طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القرآن، رواه علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول ربه جل وعلا إلى السماء الدنيا: كل ليلة نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب، من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل. والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينه، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا، الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى، ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام، رواها علماء الحجاز والعراق. شوفوا اعتناء الأئمة الأسانيد عن النبي عليه الصلاة والسلام في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، وواضح أنه يريد ويقرر رحمه الله بهذه المقدمة إثبات صفة النزول وأنها على الحقيقة، وأيضاً أننا نجهل الكيفية مع وجودها. يعني نحن نؤمن بأن لنزول الرب عز وجل كيفية، ولكن نحن نجهلها، كيفيات موجودة، فكون الأمر مجهول وغير معلوم لا يدل على أنه غير موجود، بل هو موجود. نعم، ولكن لم نخبر لا بصفة النزول ولا بصفة الكيفية. وأيضا يقرر رحمه الله أن الأصل في هذه المسائل كلها ومنها هذه الصفة التوقيف على ما جاء به الخبر عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، مع الإيمان والاطمئنان أنه ليس ثمة شيء يحتاجه المسلم والمؤمن في دينه إلا وقد جاء به الخبر. وهذه التفاصيل التي لم ترد بها الأخبار دليل على أن المسلم والمؤمن لا يحتاجها في هذه الحياة الدنيا ولا تزيده إيمانا، لأن الأصل هو إحسان الظن بالرب تبارك وتعالى فيما أخبر وفيما أوجب أن يعلم على الخلق والعباد. وأيضاً يقرر رحمه الله أنه من باب العرف ومن باب اللغة أن الأصل في النزول أنه يكون من أعلى إلى أسفل، وهذا متقرر عند يعني عامة أهل العلم. وهذه الصفة، صفة النزول، يعني صفة فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى، يفعلها الرب عز وجل، وفعلها من حيث المباشرة ومتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، فيفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى على الوجه الذي يشاءه عز وجل. وهذه الصفة ثبوتها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه الصفة الأصل في إثباتها ما ثبت في حديث نبينا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة المتواترة. ف فهو عز وجل ينزل، وهذا ما نقر به ونؤمن به كما قرر رحمه الله أنه جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف يشاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم في الصواعق، يقول أن نزول الرب قد تواترت به الأخبار، وهذا يعني فيه بيان لأهل البدع والأهواء لأنهم فرقوا في باب الاعتقاد وباب الاحتجاج في الاعتقاد أنه إنما يحتج بما جاء متواترا وليس آحادا، وإلا فأهل السنة لا يفرقون بين المتواتر وبين الآحاد في إثبات العقائد وإثبات وإيجاب العلم وإفادة العلم. ولكن لهؤلاء هذه الكلمة لهم ولنطمئنها حتى يطمئن أيضا المؤمن والسني أن هذا النص جاء متواترا. فيقول تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رواها على ما يعني أحصاها ابن القيم رحمه الله، رواها 28 صحابيا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحديث لا شك أنه من الأحاديث المتواترة. أهل السنة والجماعة في هذه الصفة يطلقون يعني عندهم إطلاق كلمة النزول بلا تفسير، ولكن حتى نورد الأقوال، وهذه الأقوال كلها عليها طائفة وجماعة من أهل السنة ممن يؤمن بعقيدة السلف ومنهج السلف، فمنهم من يقول أنه ينزل بذاته ويستعمل في النزول كلمة الذات، فيقيد إطلاق النزول بأنه نزول بذات الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول أنه عز وجل ينزل كل ليلة، مثل ما سمعنا مثل ما تقرر عند ابن خزيمة وغيره أنه لا، إنما نقول ينزل بلا وصف لهذا النزول ولا قيد لهذا النزول، يبقى على إطلاقه. وهذا قررناه قديما أن يعني ما جاء في النصوص الشرعية الأصل التوقيف، وما جاء في التوقيف مجملا يبقى على إجماله، وما جاء مفصلا يبقى على تفصيله، لا نزيد لا نقيد المطلق ولا نفصل في المجمل بل كما جاء به النص. والنزول لا شك إنما جاء مجملا بلا قيد ولا يعني بيان لصفة هذا النزول، ولكن أقوال أهل السنة تتردد حول يعني هذه الصفة في هذه الأقوال. قوم ذكروا أنه إنما ينزل بذاته، وراح نقول لماذا قالوا بهذا، وقوم قالوا لا، لا نقول أنه ينزل بذاته بدون يعني نصوا على عدم ذكر الذات وجود ويحذرون من يعني تقييد النزول بأنه بذات الله تبارك وتعالى، وقوم قالوا نقول ينزل ولا نقول، لا نقول بذاته ولا نقول أيضا ليس بذاته، يعني نجمل بدون لا نحد يعني لا نحدد صفة النزول ولا أيضا نحذر من هذه المحترزات التي ذكرها قوم. الشاهد يعني عندنا قوم لأهل السنة يحدد الصفة بأنها بالذات والنزول بالذات، قوم يمنع من استعمال كلمة الذات، قوم قالوا لا نطلقها على إجمالها كما جاءت النصوص الشرعية ولا نقول لا بذاته ولا نقول أيضا بغير ذاته سبحانه وتعالى، بل نطلق كما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ونسكت يعني عما سكت عنه. وهذه يعني القول الثالث عليه الجمهور وعليه عامة أهل العلم، بل يعني استقراها كثير من الأئمة من أقوال الأوزاعي رحمه الله وسفيان وحماد بن زيد وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل، بل نص كثير من أهل العلم أن قول عامة السلف من التابعين عندما يقولون عن الصفة أمروها كما جاءت أنها تعني هذا، أن تذكر الصفة كما جاءت في النصوص الشرعية وكما تقرر. احنا قررنا قديما أن المجمل يبقى على إجماله، هكذا أمروها كما جاءت، أي كما جاء وصفها وذكرها في النصوص الشرعية بلا تحديد ولا تقييد ولا إضافة ولا بيان لما كان مجملا. فذكروا أن عامة النصوص التي كانت عن التابعين رحمهم الله وعن أتباع التابعين وعن الأئمة في قولهم أمروها كما جاءت أنها من هذا الباب وأنها تدل على هذا، لا نقول بذاته ولا أيضا نقول ليس لذاته، إنما نصيحتنا وتوقفنا وسكوتنا عما سكتت عنه النصوص الشرعية كما جاء على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. ويذكر ابن القيم رحمه الله عن أحمد وعن غير أحمد، سئل أحمد أينزل ربنا؟ قال نعم، وذكرها الإسناد رحمه الله. ثم سئل ثانية بعلمه أم بماذا، يعني هل هذا النزول بعلمه أم بماذا، يعني وصف لما للنزول، فقال وذكر عن أحمد رحمه الله حسب الإسناد قال أسكت عن هذا، أي أنه طلب من السائل أن يسكت وألا يسأل أو منعه من مثل هذه الأسئلة تماما، أسكت عن هذا. ثم غضب غضبا شديدا ثم قال أمضي الحديث على ما روي عن النبي وعن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أمضي الحديث كما روي، أمروها كما جاءت. ولا شك الموقف هنا يعني موقف أحمد رحمه الله على تشابه تام مع موقف الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، كيف استوى؟ يستوي نعم، قال كيف استوى؟ فالسؤال عن الكيفية أو السؤال عن صفة النزول بماذا ينزل، بعلمه أم بماذا بذاته، هذه كلها يعني ترد موارد، فمنع من ذلك أحمد كما منع قبل ذلك مالك رحمه الله السائل عندما سأل عن الكيفية. وبنحو هذا أيضا جاء عن حماد بن زيد رحمه الله أيضا سئل عن النزول أيضا منع من هذا القول، وذكر أنه إنما ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، أينزل ربنا؟ قال نعم. فجاء السائل ثم زاد قال أيتحول من مكان إلى مكان، هذه كلها واردات، وسبب هذا الإيراد يعني ينبغي أن نتنبأ له دائما، يعني سؤال عن شيء لم يرد له ذكر لا بإجمال ولا بتفصيل في الأحاديث وفي النصوص الشرعية التي جاء بها الإثبات في تلك الصفة، هذه الواردات كلها يا عبد الله من واردات أهل البدع والأهواء، ينزل يقول ينزل، يقولك هل إذا نزل يتحول من مكانه إلى هذا المكان الذي ينزل إليه؟ هذه منين؟ استنباط العقل اللوازم العقلية، ها؟ هل يخلو منه العرش إذا نزل إلى السماء الدنيا؟ معروف أن العرش فوق السماوات السبع، والسماء الدنيا هي أول سماء، هي السماء الأولى، عندما ينزل سبحانه وتعالى من على عرشه إلى السماء الدنيا أيخلو العرش منه سبحانه وتعالى؟ يخترق السبع سماء؟ هذه الأسئلة كلها والواردات هي من باب يعني عرض النصوص الشرعية على العقول، ومن ثم هل يستسلم للنص أم يتمادى في هذه الواردات العقلية واللوازم العقلية. الأول شأن أهل السنة يقفلون ويغلقون باب العقل ويسكتون سكوتا تاما عنه وينهون ويزجرون عليه، وأما القسم الثاني أو النوع الثاني وهو إطلاق العنان للواردات العقلية واللوازم العقلية ثم يبحثون عن الإجابة يخلو ولا ما يخلو وإذا خلا هل يكون، هذه كلها لأولئك الذين والعياذ بالله أطلقوا العنان للعقول في هذا النقل الذي جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عامة أهل البدع على هذا. ومن ثم قطعا بعد إطلاق العنان وجدنا أنهم يقدمون العقل على النقل. نعم الشاهد، فسئل الإمام حماد رحمه الله رحمة واسعة يتحول من مكان إلى يعني يخلو منه ذلك المكان حتى يصير في المكان الآخر، فسكت ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء. ما نعرف، هذه أمور نحن نجهلها، ومثل ما قلنا الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، جهل. لذلك كلهم قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، مجهول بالنسبة لمن؟ لنا، هو موجود في كيفية. نحن الإقرار بالجهل هو الإيمان بهذه النصوص الشرعية والوقوف عند هذه النصوص الشرعية وعدم التعدي على النصوص الشرعية وعدم عرض النقل على مصيبة المصائب أن تعرض النصوص الشرعية والنقل على العقل ثم يترك العنان ويطلق العنان لهذا العقل أن يفعل يعني ما يستحسنه ويعني يطمئن فيما يستلزمه العقل والمقتضيات العقلية في هذه النصوص النقلية والعياذ بالله. الشاهد أيضا يعني عامة أهل السنة كما ذكر رحمه الله هذا حماد بن زيد، يعني حماد المعروف من أئمة المسلمين يعني في ذلك العصر وكان إمام زمانه رحمه الله، بل كما وصفه الذهبي رحمه الله يقول لم يعرف أنه أخطأ في حديث قط، والله دمر ما يعني ما مسكوا عليه ولا غلطة حتى في حديث وعلى كثرة مروياته رحمه الله رحمة واسعة. إمام عظيم جليل أخذ عنه صغار التابعين، لذلك رحمه الله عبد الله بن مبارك وغيرهم كلهم يتكلم في حماد يعني ابن زيد ويثنون عليه ويمدحون علمه وثبته وتثبته وكذلك صحة روايته وضبطه رحمه الله للرواية والعلم والإمامة في زمانه رحمه الله، حتى يقول عبد الله المبارك أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاطلب العلم بحلم ثم قيده بقيد لا كجهم ولا كثور ولا كعمر بن عبيد. اترك هذين العلم هنا عند حماد ابن زيد رحمه الله ورحمته. الشاهد الأئمة الكبار أثبتوا النزول وأطلقوا النزول بلا قيد حتى كلمة بذاته. لعل سائل يسأل طيب احنا النصوص اللي جاءت في العلوم واللي جاءت بأنه في السماء واللي جاءت بأنه على العرش أيضا مطلقة، ليش قلتم بذاته؟ إيش معنى هناك تقولون بذاته يا أهل السنة وهنا الآن تقولون لا؟ ومنكم من منع بشدة ومنكم من قال خلاص نحن نقف لا نقول بذاته ولا نقول بغير ذاته. لماذا التفريق بين صفة النزول وبين صفة العلو والسمو. هناك قلتم أنه على العرش ها بذاته، لماذا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ها؟ وإذا أجاب تعطيه هدية، نقول له أحسنت. ها؟ لما التفريق؟ ليش فرقنا؟ وليش أئمتنا فرقوا؟ وعلمائنا كلهم فرقوا؟ يعني واضح من كلامنا ومن كلام ابن خزيمة رحمه الله أنه في النزول لا تقول بذاته. هذا المذهب عليه الجمهور والأئمة الكبار كلهم، وقلت لكم يعني أحمد وإسحاق وحماد وسفيان والأوزاعي كلهم على هذا، ها؟ بدون ما نقول بذاتها، مع أنه في الصفات الأخرى لا تقولون بذاتها. ليش؟ يحق لهم يعترضون ولا ما يحق لهم؟ ها؟ يحق لهم، ها؟ مكان تمنعون كلمة بذاته ومكان تقولون هذه المسألة كيف؟ لا المسألة ما هي كيف يا عبد الله، والله المسألة ما هي كيف. ها تفضل.
لأن العلو من الكمال، فيه الكمال، والنزول لعل فيه نقص، لكن هذا لعل مفرق.
كيف يعني فيه نقص يا شيخ؟ صفة من صفات الله، احنا نعرف، كنا قررنا قديما واتفقنا، كلكم اتفقتم انه كل الصفات ها كمال ولا لا؟ ها؟ ولا ابدا. الربوبية افعالهم، الالوهية حقهم، والاسماء والصفات كمال. الكمال والجلال في كل الاسماء والصفات. نعم.
الاستواء صفة ذاتية، النزول صفة فعلية. صفة ذاتية.
الاستواء صفة ذاتية. يقول الشيخ يمكن لأن الاستواء صفة ذاتية، والنزول يقول صفة فعلية. توافقونه؟ ها؟ كم واحد يعترف عليه؟ شوف يا شيخ انتبه. الاستواء صفة ذاتية. الاستواء صفة ذاتية. طيب نعرف متى استوى؟ نقول متى استوى ولا ما نقول؟ ذاتية. العلو. لكن الاستواء فعلية. حتى الاستواء نقول بذاته. تفضل.
لعل كلمة بذاته تستلزم صفة أخرى وهي خلو العرش. ما تعرف خلو العرش؟
لا، كيف؟ عندهم نعم، عندنا ما في. نستعمل الإلزامات في حق الباري تبارك وتعالى ونقرر بها ويعني نتعرض بها للنصوص الشرعية، لا ليس مذهبا. الحقيقة أن كلمة بذاته تقال في العلو، لأن العلو والاستواء والسمو أقسام، حتى عند أهل التأويل عندنا وعندهم. يعني علو الله عز وجل علو إيش؟ قهر. علو قهر وغلبة وعلو ها مكانة ومنزلة، وعلو مكان تحديدا للمكان، لعلو المكان لا بد نقول بذاته، ما تتحدث إلا بها. لذلك هم أنت عندما تقول أنه سبحانه وتعالى عال وأنه استوى بمعنى القهر وبمعنى الغلبة وبمعنى المكانة يتفقون معك. شي خلفونك فيه بذاته على أنها تحديد للمكان لمكان معين أنه عليه وعلى عليه سبحانه وتعالى. وهذه في اللغة ما تبينها إلا كلمة بذاته، علو المكان وتحديدها وتمييزها عن علو المكانة وعلو القهر وعلو الغلبة وعلو الاستيلاء كما هم عندهم، أنه هذه كلها تفسر بالقدرة والاستيلاء والغلبة، هذه كلها باشية عندهم. لكن لما تقول بذاته لا، يعني الذات نفسها في مكان أعلى من جميع الأماكن، وهذه ما يمكن أبداً أن يعني تبينها وتخصها من بين المعاني المتعددة إلا إذا استعملت لها كلمة بذاته. واضحة؟ وهذه مرادة في العلو وليست مرادة في النزول، لأن الثلاث كلها علو القهر، علو الغلبة، علو المكان، علو المكانة، كلها جاءت في النصوص الشرعية، فلا بد نحدد أنها كلمة على وكلمة سما وكلمة استوى على المعاني الثلاث كلها، والثالثة ما تحددها إلا إذا قلت بذاته، بينما في النزول المسألة جاءت مجملة ومطلقة فتبقى على إجمالها بدون ما نقول أن النزول كذا ونزول كذا ونزول كذا، ما في إيش؟ ما في عندنا تعدد في المعاني، هناك لا في تعدد في المعاني. والمعنى الأخير من هذا التعدد لا يضبطه ولا ينضبط لغة إلا إذا قلت بذاته. واضح؟ واضحة؟ يعني مقتضى لغوي تعدد في المعاني والنزول لا، ما في عندنا في تعدد في إيش؟ في المعاني. نعم، الشاهد الجمهور على هذا ونحن وإياكم إن شاء الله على هذا. أما عامة أهل البدع فإنهم يتأولون النزول يعني تأويلات متعددة متباينة، منهم من ذكر أنه عز وجل إنما ينزل أي رحمته، ينزل ربنا وش يقولون؟ أي رحمته تنزل، ابلعها يا عبد الله. وقوم قالوا لا، المراد ملائكته سبحانه وتعالى، لأنه ممكن يكون الرحمة وممكن يراد نزول العذاب والعقاب، وهذا كله عن طريق الملائكة. افتح الباب المزاد موجود، كل ما يمليه العقل عليك بإطلاقه، ما في تحديد ولا في ضابط ولا في وقوف. ما في صوت عندكم؟ خلاص نقول لهم. هذا يروح لك؟ تشيل هذه ولا نعم. فقالوا ينزل رحمته تنزل، ملائكته تنزل، وقوم قالوا إنما أمره هو الذي ينزل يأمر، فالأمر ينزل. أقوال كثيرة جدا، والشبه كلها شبه عقلية، ما عندهم إلا شبه عقلية. طبعا بعضهم تنطع وقال له هذه أحاديث، والأحاديث لا تثبت بها العقائد، أحاديث ما هي أحاديث، والله متواترة. أنتم تقولون المتواتر، وبعدين قالوا خلاص إذا متواتر أيضا المتواتر عندنا له علاج، عندنا شيء نعالج فيه الحديث الآحاد، وعندنا شيء إذا جاء الحديث المتواتر أيضا العلاج، العلاج العمليات الجراحية موجودة، في عمليات صغرى رد النصوص بحجة أنها آحاد، وفي عمليات كبرى عرض النصوص على العقل ومن ثم تأويلها بما يتناسب مع المقتضيات العقلية واللوازم العقلية، والعياذ بالله. شبهتهم كلها تدور أنه إذا نزل كيف؟ كيف العرش يخلق كل ما يخلق، تنقل والتنقل والتحول من مكان إلى مكان هذا شأن المخلوق، التحول والتغير والتنقل هذه من صفات إيش؟ من صفات المخلوقين. إحنا نقول ينزل نزولا يليق به عز وجل، نزول كمال وجلال سبحانه وتعالى على ما يليق به، لا نقص ولا عيب فيه بوجه من الوجوه. وهذه اللوازم العقلية كلها لا تلزم في حق الباري تبارك وتعالى، لكن مثل ما قلنا مصيبتهم كل ما جاءت صفة من صفات الله نظروا إلى المخلوق كيف تكون في هذه الصفة وما اللوازم التي يقتضيها ويستلزمها، هل تليق بالله كل اللوازم وكل المقتضيات يريدونها أن تتفق مع عقلياتهم في حق الباري تبارك وتعالى. حنا كيف نستطيع يعني نوفق في هذا كله؟ ما نستطيع، إنما الأصل هو التسليم لما جاء عن الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصواب المأثور عن السلف والأئمة أن الله سبحانه وتعالى، انتبه يا عبد الله، لا يزال فوق عرشه. لأن هذا السؤال عارف اللي تقول إذا نزل العرش نقول على العرش، هو على العرش هو ينزل، هو على العرش هو ينزل، ليس أنت يا المخلوق إذا نزلت من الدور اللي فوق للدور الأرضي اللي فوق يخلو منك، إذا تركت السطح ونزلت فلست على السطح والسطح خلا منك أنت. أما الخالق تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. هذا المراد عند أهل السنة والجماعة، اضبطوا هذا المعنى. يقول شيخ الإسلام المأثور عن السلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ولئن بعدهم أن الله عز وجل لا يزال فوق عرشه، لا يزال أي مستمرا، لا يزول عن العرش، لا يتحول عن العرش سبحانه وتعالى. نعم، لا يزال فوق عرشه، لا يخلو منه العرش مع دنوه ونزوله، على الرغم من دنوه، لأنه إذا نزل دنا ممن؟ من الخلق، الدنو من الخلق والنزول إلى الخلق، ومع ذلك أيضا نقول أنه فوق عرشه، لا يخلو العرش. ما هذه الكلمة؟ ما قلنا أو ما يعني لم يوردها السلف زوائد، ولكن وردت لما ردا على مشاغبات أهل البدع وإثارتهم لهذه الشبه والاعتراضات العقلية وغيرها على النقل الذي جاء عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم: لا يخلو منه العرش مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا. وأيضا لأنهم قالوا: طيب إذا نزل وهو الآن في السماء الدنيا، يعني السماء الثانية فوق الرب، والثالثة والرابعة والعرش أيضا فوق الرب، لا إياك، يقول ليس كمثلي، يقول لك كيف؟ ما نعرف كيف، لكن نعرف أنه ليس حلا. إذا انتقلنا من مكان إلى مكان ونزلنا يكون هذا المكان اللي كنا فيه فوقنا، لكن هل يلزم في يعني نزولنا وصعودنا وهذه الإلزامات نوجبها على الله تبارك وتعالى؟ إذا صار الله عز وجل الآن كواحد منا أو صرنا حنا كالله تبارك الله، ليس هذه القاعدة، ليس كمثله شيء. كل اللوازم اللي تلزم في صفات المخلوقين لا ورود لها في حق الباري تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وهذا تعظيم لله، وهذا التفريق بين الخالق وبين المخلوق. نعم، يقول: ولا يكون العرش فوقه، وليس نزوله نزول الرب عز وجل كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله عز وجل منزه عن ذلك تنزيها عظيما. نعم، فالله تبارك وتعالى أيضا يقول رحمه الله: قريب في علوه علي في دنوه وقربه سبحانه وتعالى. كيف؟
ما نعرف،
لأنه ليس كمثله أمثلة. أنت إذا اقتربت إذا اقتربت من شيء ابتعدت عن مقابله، ولا شك. نعم، علوك بعد عنا، قربك بعد عنا، السمو والعلو لا شك. أما هو سبحانه وتعالى قريب في علوه، علي في دنوه وقربه سبحانه وتعالى، وهو مع جميع خلقه بعلمه واطلاعه، ليس كمثله شيء. هذا الأصل، هكذا يقول شيخ الإسلام، يدلك إلى الآن كما شيخ الإسلام، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذكر هذا رحمه الله في شرح حديث النزول، وذكره في الفتاوى وغيره أيضا. نعم. وأيضا يقول فالرب سبحانه وتعالى، كلام شيخ الإسلام في دقائق التفسير، يقول إذا وصف رسول بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو، هذا واحد، وأيضا يدنو وينزل عز وجل عشية عرفة، ولا لا؟ ها؟ يعني من النزول الذي ينزل به الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة، يعني في آخر النهار، في آخر نهار يوم عرفة ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ومن ثم يباهي الملائكة، يباهي بخلقه بالشعث الغبر، الملائكة الكرام أتوني شعث الغبر، ثم يعني يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك أعلمكم أني قد غفرت لهم. نعم. وكذلك أنه كلم موسى بالواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء إليها وهي دخان. يقول كل ذلك لا يلزم منه أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول الأعيان المشهودة عن المخلوقين، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان آخر. هذه اللوازم، تفريغ المكان واشتغال مكان آخر به بعد أن لم يكن مشتغلا وبعد أن كان فارغا، هذا شأن المخلوقين ومذهب يعني المتكلمين. أما الخلف مثل ما قلنا على هذا الاضطراب العظيم في التأويل، اضطربوا اضطرابا عظيما، والأصل كما ذكرنا الإيمان بما جاء على ظاهره وإجماله بلا تفصيل، وعدم إيراد هذه الأسئلة التي هي نتاج العقول ونتاج الخوض في كيفية تصحيح. لذلك رحمه الله قدم هذه المقدمة، لا تسأل هذه الأسئلة ولا ترد عليها ولا تشتغل بها، لأنك لو فتحت الباب لهذه الأسئلة ما تنتهي، ونهاية الأسئلة هذه الانحراف والعياذ بالله عن العقيدة الصحيحة. فالأصل عدم السؤال والإمساك عن الخوف في هذه التفاصيل وهذه الاعتراضات، والسكوت عما سكتت عنه الأدلة وسكت عنه السلف الكرام، وأن نقف حيث وقف القوم. وكذلك أنه المأثور الذي بلغنا ووردنا عن الأئمة وعن يعني سلف الأمة أنه عز وجل لا يزال فوق عرشه، لا يخلو منه العرش مع دنوه ومع نزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: سمعت قال أبو إسحاق قال سمعت الأغار قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من مذنب؟ فقال له رجل: حتى يطلع الفجر. قال: نعم.
نعم. فيقال لهؤلاء الذين قالوا أن نزول الملائكة، هل الملائكة هي التي تقول هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ ينفع؟ لا ينفع. هل رحمته هي التي تقول الرحمة تقول هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ لا يمكن. نعم.
عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل حتى إذا ذهب زينة الليل نزل.
هذا النص واللي بعده يعني فيه بيان متى ينزل ربنا تبارك وتعالى. نقول أن الصفات الفعلية كلها يسأل فيها بمتى ويسأل فيها أين ومتى وكم، هذا كله إيش السؤال سائل، وهذه دليل على أنها من الصفات الفعلية. متى ينزل؟ إذا ذهب ثلث الليل. متى ينزل؟ إذا ذهب شطر الليل. متى ينزل؟ إذا بقي ثلث الليل. هذه كلها وردت. متى ينزل؟ عشية عرفة. التحديد هذه كلها دليل على أنها صفات فعل، وكلما تعددت الأفعال وكثرت الصفات هذا دليل على الكمال ودليل على الجلال وعلى الجمال له سبحانه وتعالى. الشاهد هذا الحديث حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وأحاديث أخرى عن أبي هريرة بعضها إذا ذهب ثلث الليل، يعني معناها النزول يكون بعد ثلث الليل الأول، يعني إذا بقي من الليل ثلثان. وهنا عندنا حديث آخر إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل، يعني نصفه، يعني عند انتصاف الليل يكون نزول الرب تبارك وتعالى. هذا تعدد أو تردد أو اختلاف روايات، العلماء ذكروا كل هذه المعاني في هذه النصوص. عندنا نص بعد هذا عن أبي إسحاق وحبيب أيضا عن أبي هريرة يقول حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى سماء الدنيا. ثم بعده حديث آخر اللي هو عن أبي هريرة أيضا حدثنا يونس بن عبد الأعلى شايفين ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني في الثلث الثالث بعد انقضاء الثلث الأول والثلث الثاني. فإذا بقي الثلث الثالث عند أوله يكون نزول الرب تبارك وتعالى. كم واحدة عندنا الآن؟ ثلاثة أوقات. هذا مثل ما ذكر منهم من قال أنه من باب التعدد، ومنهم من قال أن الصحابة يعني ترددوا ولعل رووا هذا ورووا هذا، وبعضهم أراد أن الناس تحرص على التوبة والاستغفار والصلاة والإنابة والدعاء أبكر من هذا، قدمها شوي حتى تكون يعني على الاستعداد. هذا كله. هذا الحديث الثالث إذا حتى لم يكن يقول في الليل الآخر، هذا لفظ البخاري ومسلم، هذا لفظ البخاري ومسلم عليهما رحمة الله أنه النزول إنما يكون إذا بقي يعني ثلث الليل الآخر. وهذه هي أرجح الروايات وأكثر الروايات التي ذكرها أهل العلم ويعني رجحوها على غيرها، لكن نحن نقول هذا كله من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد بين النصوص الشرعية، لأنه في الجميع ثلث الليل الأخير داخل سواء من الشطر أو من الثلث الأول، كله الثلث الأخير داخل ولا شك. فلا ليس ثم تعارض بين هذه النصوص، وإنما من اختلاف التنوع أو التردد من سواء من الصحابة أو من يعني بيان النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستزيد، يعني كما أخفى ساعة الجمعة وكما أخفى يعني ساعات الاستجابة بعد العصر وغيرها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر عدة احتمالات حتى يكون الترغيب في العمل والاجتهاد والمجاهدة في ذات الله عز وجل أعظم وأطول. نعم. ثم يقول أيضا في الرواية اللي بعدها أنه حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه مثل ما قلت أرجح الروايات وأكثر الروايات يعني ترجيحا من الأئمة والمحدثين والرواة وعليها البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. ثم هكذا النصوص ينزل إلى السماء إلى نصف الليل الآخر، الشاهد كلها تدور إما يكون النزول في الثلث الأول بعد الثلث الأول أو بعد النصف أو بعد الثلثين أو بعد الثلثين حين يبقى ثلث الليل الآخر، وكلها لا تتعارض ولا تؤدي إلى اختلاف ولا إلى تضاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجمعنا وإياكم على الهدى. الشاهد هذه الروايات، الرواية كلها متكررة، يعني اقرأوها في البيوت، اقرأوها في البيوت. هذه ذكر لمشايخنا أن هذه الأحاديث فيها فوائد عظيمة جدا، منها أول إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، وهذه مما يتفرد بها أهل السنة عن عامة أهل البدع، حيث أنهم يثبتون صفات الله عز وجل بما جاء في نصوص الأحاديث الشريفة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه تفهم وتستفاد من منطوق الحديث. كل الأحاديث هذه منطوقها أن الرب عز وجل، يعني نص، هي نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على صفة النزول وإثبات صفة النزول. وأيضا منها فائدة جليلة أخرى، إثبات الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهذه أيضا تدل على صحة تقسيم السلف واستقراء السلف في تقسيم صفات الباري عز وجل إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. الصفات الذاتية متعلقة بالذات، لا تنفك، لا يوصف في ضدها عز وجل، لا تنفك طرفة عين ولا أقل من ذلك، بينما الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله، تنفك ويجوز أن يوصف الرب عز وجل بأضدادها أيضا. هذه تدل على صحة هذا التقسيم. أيضا هذه الأحاديث بمجملها تدل على صفة العلو والسمو لله. وين؟ كيف أحاديث النزول تدل على صفة العلو؟ لأن النزول لا يكون إلا من علو وسمو، فهي تدل على العلو وفيها إثبات صفة العلو من حيث مفهومها لا من حيث منطوقها، يعني هي ظاهرها يدل على إثبات العلو بينما نصها يدل على إثبات النزول. نعم. وأيضا مما ذكره أهل العلم أن هذه النصوص فيها الرد البليغ. إحنا نقول البليغ، لكن مشكلتهم أنهم يعني حد البلاغة في النصوص والوقوف عند النصوص محل اختلاف بيننا وبينهم، ولا إحنا عندنا هذا رد بليغ على أهل الأهواء وأهل التأويل على وجه النصوص الذين يعني لا يقرون بإثبات معاني صفات الله عز وجل، وألفاظ الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة لا يثبتونها على حقيقتها، بل يتأولونها على المعاني المجازية وعلى اللوازم العقلية وغيرها. طبعا اللي يؤيد هذا يعني الرد عليهم أن نقول لهم، من الذي يقول بعد نزول الرب تبارك وتعالى أو كما زعمتم نزول أمره، نزول رحمته، نزول ملائكته، يا ترى من الذي يقول بعد النزول من يدعوني فأستجيب له؟ إن كانوا عقلاء وفي حياء وفي احترام وتعظيم للنصوص هذه تكفير، لا الملائكة تقول من يدعوني هذه مصيبة شرك، ولا رحمة الله عز وجل تقول من يدعوني، ولا أمره عز وجل يقول من يدعوني فأستجيب له، ما يمكن. هذا معناه لابد من تفسير النزول أنه نزول الرب عز وجل على الحقيقة. ما نعرف كيف، من الذي يقول من يدعوني، من يقول من يسألني فأعطيه، من الرحمة مستحيل، الملائكة مستحيل، الأمر مستحيل. كل تأويلاتكم ما تمشي مع تتمة الحديث، واضحة؟ فهذا رد أنه إياكم وهذه المعاني المجازية، التأويلات الفاسدة، هذا دليل على وجوب تفسير النزول أنها على المعنى الحقيقي وليست على المعاني المجازية. أيضا مما ذكره أهل العلم في هذه النصوص إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، واضحة؟ بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ المنطوق من يقول، يقول الرب احنا عندنا، لكن هم اللي يقول اما رحمته واما امره واما ملائكته والعياذ بالله، صفة الكلام، وكذلك صفة العرض وصفة الإجابة وصفة الغفران، وكلها صفات فعل لله تبارك وتعالى، بل وكذلك هذا كله في المنطوق. وأيضا من الصفات الفعلية إثبات صفة السمع، وين صفة السمع؟ وين معناه من يسمع؟ من يدعوه؟ فاستجيب إذا دعوت وطلبت يستجيب، هذا معناه سمع، سمع الدعاء وسمع الطلب الذي أنت طلبته. فإثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى من مفهوم هذه الأحاديث. وإحنا طبعا نحن قوم نقف عند النصوص، المنطوق يثبت، المفهوم يثبت، حتى مفهوم المخالفة إن كان مما أقره عامة أهل العلم صحيح هو من أضعف أنواع الاستدلال، لكن أيضا يثبت، لأن هذه النصوص بركتها وخيرها عظيم ونفعها عظيم، والإيمان بها واجب من جميع الوجوه وجميع الاعتبارات وجميع مراتب الاستدلال، ما كان نصاً، ما كان ظاهراً، ما كان مجملاً، كل ذلك نؤمن به ونطمئن إليه اطمئناناً عظيماً إذا ثبت الأصل عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل يا شيخ.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل بعض العلماء يقول ان الاستواء صفه فعليه لانه كان بعد،
على فكره قبل ما يغادر الاخوان هذا الدرس يعني نتوقف بعده، التوقف الاول في ناس عندهم غيبه امام ووصفوا غيبه امامهم بوصفين، غيبة صغرى وغيبة كبرى، واحنا ايضا عندنا توقف لسببين، توقف اصغر وتوقف اكبر. توقفنا الاول توقف اصغر لانه في الاسبوع القادم راح يكون في دورة عند اخوانكم في منطقة جابر العلي، في منطقة جابر العلي في دورة ويشاركون فيها اخوة ومشايخ وطلاب علم من هنا من الكويت وخارج الكويت، أظن فيه يعني اثنين من زملائنا وإخواننا المشايخ اللي برا، وفي أيضا الشيخ شيخنا أبو سعد سالم الطويل، وأيضا أنا لي مشاركة إن يسر الله عز وجل في هذه الدورة. ثم أيضا أظن ما تنتهي الدورة إلا ورمضان على الأبواب، فنخرج من الوقفة الصغرى ثم ندخل في الوقفة الكبرى، نتوقف في شهر رمضان والأنشطة تختلف والنشاطات الفردية والجماعية كلها تختلف في رمضان، تختلف يعني في رمضان عن غير رمضان، وهكذا على هذا أدركنا يعني مشايخنا وعلمائنا كلهم كانوا يتوقفون في رمضان للتفرغ لقراءة القرآن، لنعرف أنا وإياكم يعني عندنا تقصير عظيم في قراءة القرآن ويعني تدبر كلام الله عز وجل، فهذا يعني الشهر متفرغ فيه للعمرة وغير العمرة والأعمال الطيبة وغيرها والصيام والطعام أيضا وقراءة القرآن، فنترك نخرج من الوقفة الصغرى وندخل في الوقفة الكبرى كما خرج أولئك من غيبتهم الصغرى إلى الغيبة الكبرى، لكن هم إلى يوم القيامة. أما نحن إلى حين إن شاء الله بعد رمضان يعني نشوف لنا جدول آخر وصف أخرى بإذن الله وتوفيق الله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول إن الاستواء صفة فعلية لأنه كان بعد خلق السماوات والأرض، وهو صفة ذاتية لأنه لم يزل مستويا بعد أن استوى، أي بعد خلق السماوات، فهو صفة ذاتية باعتبار فعليته باعتبار آخر. فهل هذا التقرير صحيح؟
احنا نقول يعني الاعتبارات أو الضوابط اللي وضعت للتفريق بين صفات الذات وصفات الفعل تقرر هذه الضوابط أن الاستواء صفة فعليه، ما دام يسأل ولها ابتداء ليس الأزل وإنما استوى بعد، ما دام تقول بعد إذا ليس الأزل، هذه ما يمكن تقولها في أي صفة غير الصفات الذاتية، حياته وعلمه وقدرته وحكمته عزته وقوته كلها أزلية لا يقال فيها بعد أو متى. ثم أيضا أن يوصف بضدها الاستوى والعلو، وعندنا صفة النزول، فإذا وصف بصفة ووصف بضدها هذه الضديات دليل على أن هذه الصفات المتضادة صفات فعل وليست صفات ذات. أما يعني القوة والقدرة والعزة والحياة هل يوصف بضدها؟ لا يوصف بضد، لذلك قال لا تنفك، أما هذه تنفك بمعنى أنه يوصف بضدها. وعلى كل إذا يعني المسألة مسألة إجماع، أما بقية الصفات الذاتية الأصل فيها التفصيل والتنصيص على أنها أزلية أبدية لا تنفك ولا يوصف بضدها وليس لها أول وليس لها ابتداء وليس لها تعدد ولا تحديد يعني بداية أو غيرها. إن كان من باب التعظيم لله عز وجل، إحنا يومها قلنا أنه أصلاً جميع الصفات الفعلية لها اعتبار آخر به تكون ذاتية، كل الصفات الفعلية هي صفات ذاتية باعتبار آخر، لكن إحنا قلنا فعلية فقط باعتبار الممارسة وال يعني القيام بهذا الفعل على وجه الخصوص وتحديد بداية له أو زمان له. مباشرة المباشرة الفعلية بهذا الاعتبار هي فعلية، وإلا فجميع الصفات الفعلية ذاتية. قلنا هذا يوم وتقرر عندنا هذا، الصفات الفعلية فعلية فقط باعتبار الممارسة والإنشاء، أما هي من حيث أصلها تعتبر صفة ذاتية، صفة الكلام صفة فعلية، لن يتكلم سبحانه وتعالى واحد اثنين ثلاث متى شاء كيف شاء مع من شاء سبحانه وتعالى، متى كلم موسى متى كلم محمد، ما دام هذه الأسئلة موجود يتكلم ويسكت، سكت عن أشياء وتكلم بأشياء أمر بأشياء، هذه كلها صفات فعلية. لكن أيضا قلنا هي صفة ذاتية باعتبار القدرة والقوة على الكلام، هي صفة ذاتية لا يوصف بضدها سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. فجميع الصفات الفعلية ومنها الاستواء هي ذاتية باعتبار القدرة والقوة على هذه الصفات أنها أزلية أبدية لا تنفك ولا يوصف بالعجز ولا يوصف بضدها بحالها. واضحة؟ نعم.
سؤال آخر يقول: حديث سلطانه وسلطانه القديم فيه وصف للسلطان بأنه قديم.
نعم.
والصفة تتبع الذات يرجى التضييق.
كيف؟
والصفة تتبع الذات.
نعم، ذكرها العلماء. سلطانه قديم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وإحنا قلنا صفة القديم هذه الصفة ذكرها أهل البدع، بل معتمد باب الصفات عندهم على صفة القدم لله تبارك وتعالى. وإحنا قلنا حتى الكلمة تكون صفة لا بد من إيرادها وتكرارها.